بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس العاشر بعد المئة من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وقد تكلمنا بالأمس عن خطورة الدس في تفسير القرآن الكريم، واليوم ننتقل إلى شيء آخر، وهو الدس في كتب الحديث الشريف والكذب على النبي عليه الصلاة والسلام في سيرته، في سننه، في أحاديثه، وكذلك الدس في التاريخ عموما، وليس في السيرة فقط، وإنما في تاريخ الأمة. وهذا شيء خطير تعرضنا له في علومنا الإسلامية، وربما سرى بيننا كثير من الأحاديث الموضوعة أولا، وكثير من المواقف التي نسبت إلى السيرة وهي فيها كذب، ثم بعد ذلك هناك كثير من الأحداث التاريخية ذكرت وانتشرت وليس لها أصل، مما أدى إلى طعن خلف هذه الأمة بسلفها لما قرأوا ولما سمعوا من أحداث كانت في تلك المرحلة في الصحابة، في التابعين، في رموز الإسلام. لأن أعداء الإسلام يا إخوتي الأكارم من أخطر وسائل أساليبهم في حرب الإسلام أن يضربوا الرموز الإسلامية، بدءا من نبينا الأعظم وهو الرسول المكرم والقدوة والأسوة الحسنة، إلى الصحابة الكرام، إلى التابعين، إلى غيرهم من علماء وأولياء وصالحي هذه الأمة. دائما يضربون الرموز، يضربون الرموز، يعني إذا سمعوا شيئا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام أو سيرته وفسروه أسوأ تفسير، يعني قصة منقولة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذكرونها بطريقة يكون فيها الطعن. هي قصة ثابتة بس مو أحداثها، وليس هذا سياقها، وليس هذا تفسيرها. يعني أحيانا ربما قصة تجري في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يأتي بعض الناس يفسرونها، يحللونها، انظروا إلى محمد ماذا فعل كذا وكذا. سبحان الله، ترجع إلى السيرة، ذاك المشهد، الموقف العظيم الذي جعلوه إساءة في شخصيته، عندما نقرأ أحداث السيرة بتفاصيلها وسياقها ومجمل الحدث، نجدها مظهرا من مظاهر الكمال في شخصية النبي عليه الصلاة والسلام. لكن دائما الحاقد لا ينظر إلى الحقائق بعين الحقيقة، وإنما بمنظار حقده، فيتحول الكمال إلى نقص، والإحسان إلى إساءة. وكذلك فعلوا في كثير من الرموز الإسلامية. يعني لو تكلمنا إخواننا عن سيدنا عمر، لو تكلمنا الآن عن سيدنا خالد بن الوليد، لو تكلمنا عن هارون الرشيد، لو تكلمنا عن صلاح الدين الأيوبي، لو تكلمنا إخواننا عن الفقهاء وعن الأولياء وعن الصالحين، يعني هناك سلسلة من هذه المكايد حاول فيها أعداء الإسلام الطعن برموز الأمة من خلال هذا الأمر. ثم نجد أنفسنا أمام سيل من الأكاذيب التي وضعت وصنعت وكذبت على رموز هذه الأمة، بدءا من شخصية النبي عليه الصلاة والسلام. نسبوا إليه أحداثا لم تحصل، نسبوا إليه أقوالا لم يقلها، وربما أتوا ببعض الخرافات المردودة التي حاربها الإسلام والتي سرت إلينا من كتب الغير، ونسبوها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهو منها براء. وطبعا الناس إخواننا يسمعون ولا يتابعون، لا يتحققون. وكذلك في حق العلماء والأولياء وغير ذلك، فوجدنا أنفسنا أمام يعني قضية الدس في سنة النبي عليه الصلاة والسلام خصوصا وفي تاريخ الأمة عموما.
الدس على العلوم الإسلامية. وأما الحديث فلقد حاول الدساسون المغرضون تشويه معالم الإسلام عن طريق وضع أحاديث مكذوبة مفترات على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم.
إخواننا القرآن الكريم لا مجال للتلاعب فيه أبدا، لأن القرآن الكريم حفه ربنا بالتواتر، يعني من هذا الذي يستطيع أن يغير كلمة في كتاب الله؟ طفل صغير عمره 10 سنين حافظ القرآن بلك لا القرآن مو هيك، إذن يستطيع أن يكتشف الخطأ في القرآن. ليه؟ لأن القرآن أيها الإخوة الأكارم ليس عبارة عن مصحف في كتاب ورقي يغير في مطبعة أو ما شابه ذلك، لا، القرآن الكريم الآن في عقول الأمة وفي قلوب الأمة وعلى ألسنة الأمة في شرقها وغربها وشمالها وجنوبها وكبارها وصغارها ورجالها ونسائها. طفل صغير أيها الإخوة يستطيع أن يكتشف خطأ في القرآن لو حصل، طفل صغير. أما السنة المطهرة أيها الإخوة ليست محفوفة بالتواتر في تفاصيلها، بمجملها متواترة، أما في تفاصيلها عندنا المتواتر وعندنا الآحاد، وكذلك عندنا مراتب في الحديث الصحيح والحسن والضعيف وغير كذا. طيب لو نظرنا أخوان الأكارم إلى هذا الأمر لوجدنا أن السنة ربما تتعرض للدس أكثر من القرآن الكريم، ومع ذلك هيأ الله عز وجل للسنة المطهرة من يخدمها من الصادقين والعلماء الربانيين والأولياء الصالحين من الذين اشتغلوا في علم الحديث، فبذلوا لأجل حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام من الجهود الجبارة ما لا يخطر لنا على بال. أولا في حفظ المتون، ثانيا في ضبط الأسانيد، ثالثا في قضية قواعد المصطلح، رابعا في موسوعات الجرح والتعديل التي ألفوها وكتبوها. فنحن اليوم أمام يعني أحاديث جاءتنا عبر 1400 سنة في 30 طبقة من الرواة عبر تاريخ الأمة. طيب أنا الآن بطلع الآن كيف أستطيع أن أتحقق من حديث قاله رسول الله أو ما قاله؟ والله جهد جبار جدا، لأنه ما في عنا كتاب واحد جمع السنة كلها، على القرآن كله مجموع بصحف واحد، أما السنة ما عندنا كتاب واحد تقول هذا جمع السنة كلها، لا، وإنما السنة موجودة في مجمل الكتب. لذلك أيها الإخوة كان هناك من الصعوبات في ضبط السنة، ومع ذلك هيأ الله علماء الحديث لتحمل كل هذه المشاق التي لا تخطر لنا على بال. لسوء الحظ لو أن أي واحد منا الآن عم يقرأ حديث، نعم بيقرأ حديث عن فلان عن فلان شو بيقول له؟ قطع السند. السند الآن إذا قرأناه يصيبنا الملل ونقطعه. طيب أنت تعرف هذا السند ما قيمته العلمية؟ هذا السند الآن هذول الرجال عم تذكر أسماءهم فلان عن فلان عن فلان يعني أنت الآن بتقرأهن تعرف قيمة هالسند؟ هذا السند أيها الإخوة كان الوثيقة الذهبية التي ضبطت السنة بشكل دقيق، وميزنا بين المتواتر وغير المتواتر، وبين الصحيح والحسن والضعيف، وميزنا بين المقبول والمردود من خلال هذه الأسانيد. ولو أنك يعني اطلعت على يعني جهود علماء الحديث في ضبط الحديث والله لتعجبت من ذلك. من فترة انتشر يعني منشور على الواتس، نعم يقرأه الإنسان والله يضحك لسخف هذا المنشور، يقول لك أنه الكتب الحديث البخاري ومسلم وكذا كلهم كانوا في بعد 200، يعني ولدوا في القرن الثاني الهجري وماتوا في القرن الثالث الهجري وما شابه ذلك. إذا تدوين الحديث بدأ في نهاية القرن الثاني، إذا في عنا ما يقارب 180 سنة ما في كتب حديث بدءا من عصر رسول الله المبارك عليه إلى عصر الصحابة إلى أوائل عصر التابعين. يعني كأنهم يقولون السنة وضعت في بعد 180 سنة من وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. تتعجب أنت من هذا الحمق وهذا السخف. لك هؤلاء الناس يظنون أن الناس حمقى. يعني أنت الآن عم تتكلم كلام لو عرضناه على طالب علم قرأ أصول علم المصطلح يقول لك شو هالكلامات؟ لك السنة مضبوطة من عهد النبي عليه الصلاة والسلام، السنة مضبوطة من عصر الصحابة، السنة مضبوطة من عصر التابعين، وإن لم تكن بالكتابة فالكتابة كانت أولا في حياة رسول الله خصوصا في نهاية حياته، ثم كانت أيضا في عصر الصحابة ليس بشكل واسع، وإنما كانوا يعتمدون على الحفظ المنتشر الدقيق الذي كانوا يعتنون به. إذا ما في عنا حديث صحيح والله صنعه البخاري أو مسلم أو مسلم. هؤلاء كلهم ضبطوا السنة التي كانت في عصر الصحابة وعصر التابعين مما تلقاه أولئك السلف عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما تقول والله إن السنة وضعت بعد 180 هجرة لأنه بدأ التأليف، لا، التدوين بدأ، أما الأحاديث موجودة قبل ذلك من عصر الصحابة وعصر التابعين. يعني مغالطة عجيبة. أنا أذكر انتشرت وصار بدنا نرد عليه، تقول والله هذا المنشور أقل من أن يرد عليه، لأن سخفه وحمقه واضح. يعني أحيانا بعض الشبهات والله ضيعت وقت الرد عليها. ليه؟ لأن هي في نفسها ولدت ميتة. ثم بعد ذلك أيها الإخوة، لو نظرت أنت الآن مثلا تسمع بعض الصحابة أو بعض التابعين يقطع شهرا كاملا، ليه؟ لأنه سمع أن هذا الحديث يرويه فلان بإسناد آخر. والله شيء عجيب، بإسناد آخر، يعني حديث أنا أحفظه بإسناد صحيح ومع ذلك أقطع مسافة شهر، ليه؟ فقط لأسمع هذا الحديث بإسناد آخر. شو هالجهد هذا؟ هذا الأمر نحن الآن لا نتصوره. يعني أنا الآن ما بكلف خاطري الآن أن يروح من البيت للمسجد 100 متر لأسمع حديثا أو مجلس رواية أو ما شابه ذلك، بينما أولئك السلف كانوا يقطعون مسيرة مسافة شهر مشي ليتلقوا حديثا يضيفونه إليهم بإسناد آخر. الحديث محفوظ، المتن معروف، ولديهم إسناد صحيح، ومع ذلك يضيفون إسنادا آخر. يعني عندما تسمع قصة الإمام البخاري لما جاء إلى بغداد كيف امتحن الإمام البخاري أيها الإخوة الذي يحفظ 300,000 حديث. الإمام البخاري مو بس يحفظ 7,000 حديث وشوي المذكورة في صحيحه، هذا جزء قليل من محفوظاته. الإمام البخاري كان يحفظ أكثر من 300,000 حديث. الإمام أحمد بن حنبل كان يحفظ 1,000 حديث. طبعا مراد الحديث بمجمل أسانيده، يعني قد يكون المتن الواحد له عدة أسانيد. جاء الإمام البخاري إلى بغداد فيعني بدأ يحدث، العلماء لا يعرفونه في عصره، جاء من بخارى، أرادوا أن يمتحنوا. اجتمع له 10 من علماء بغداد المعروفين في الحديث. جلس الإمام البخاري وجلس العلماء أمامه أمام الناس، فبدأ الأول يروي له حديثا بإسناد سمعه البخاري قال لا أعرفه، حديث آخر، كل عالم ذكر له 10 أحاديث يعني 100 حديث وهو يقول لا أعرفه لا أعرفه. العام شو قالوا؟ شو هذا المحدث هذا؟ ولا واحد عرفه. لكن العلماء إخواننا الذين يطرحون عليه الأسئلة قالوا انتبه الرجل، يعني عرف وين الإشكال. بعد أن انتهوا رجع الإمام البخاري إلى الأول، قاله حدثني الحديث الفلاني بإسناد كذا وكذا والصحيح فيه أنه مروي بإسناد آخر. يعني هن ماذا فعلوا؟ قلبوا له الأسانيد، يعني وضعوا هذا المتن لهذا السند وهذا السند لهذا المتن، قلبوا عليه الأسانيد، وإذا به حفظ الخطأ وحفظ كل واحد ماذا أخطأ ثم رد الخطأ إلى الصواب، فعندها سلم له مشايخ بغداد في الحديث بعظمته وأنه أمير المؤمنين في الحديث. الله عجيب. أنت الآن تقول لحالك لك أنا هلأ أخوانا لك أحاديث بدي حضرها للخطبة، أنا عم بتلبك بالنهاية لك رواه البخاري ولا مسلم، أبو هريرة ولا ابن مسعود، لكن متلبك. تصوروا أخواننا هذه القدرة على الحفظ التي كان عند الإمام البخاري. طبعا هو ما كان وحيد عصره، كان أمثاله كثر في ذاك العصر يا أخواننا. ثم بعد ذلك أنت عندما تجد إنسان يفرغ حياته لعلم المصطلح، قواعد المصطلح، ونجد تلك المؤلفات الكثيرة جدا في ضبط قواعد المصطلح وتفاصيل قواعد المصطلح، كيف نضبط الرواية وكيف نقبل وكيف نرد، ثم نجد أنفسنا أمام علم الجرح والتعديل. شو علم الجرح والتعديل؟ هو عبارة عن علم فيه قاموس لكن ليس للكلمات وإنما للأشخاص. تسمع أنت الآن الراوي الفلاني، أنت لا تعرفه، بمر معك بالإسناد أبو عبد الرحمن السلمي، من هذا؟ أنت لا تعرفه، تقرأ وأنت الآن بتفكره إنسان عادي، لكن ترجع إلى كتب الجرح والتعديل فيذكر لك ترجمة هذا العالم ليعرفك فضله، ثم ليبين لك وضعه في الرواية. هو ثقة، هو لين الحديث، هو صالح، هو مقبول الرواية، هو ضعيف، هو كذا، يذكر لك صفات هذا الراوي، لأنك إذا قرأت الإسناد أنت لا الإسناد عندك ما له قيمة، لأن الإسناد إذا لم يحكم عليه ما بيفيدنا شيء، فأنت لابد أن تحكم على الإسناد من خلال هؤلاء الرجال المذكورين في الإسناد. تصوروا إخواننا هذا الجهد الهائل الذي وجد في هذا العلم في ضبط الرواية المنقولة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والله لولا أن أولئك العلماء شعروا بعظيم الأجر والعبادة لله في ضبط سنة رسول الله ما تحملوا هذه الأعباء أبدا. لذلك إخواننا علم المصطلح لم يوجد في غير هذه الأمة، علم الجرح والتعديل لم يوجد في غير هذه الأمة. ليه؟ مين هذا إخواننا اللي بده يتحمل أعباء سفر طويل مشان رواية خبر في التاريخ؟ لذلك عند الغرب إخواننا وضعوا قواعد لضبط التاريخ بعيدة كل البعد عن قواعد المصطلح، وهو ما يسمى بميزان التوسم والاسترداد، أنه يعمل خياله في تحليل المعلومات وما شابه ذلك. وربما تجد تواريخ الآن مختلفة، التاريخ عند الشيوعيين الشرق غير التاريخ عند الرأسماليين الغرب. ليه؟ كل واحد حلل التاريخ كما رآه وكما فهمه وكما ظنه بناء على ما عنده من أمور في نفسه وفي عقله وفي مبادئه، ففسر التاريخ بناء على ذلك، بينما نحن لا نفسر التاريخ من عقولنا وإنما نضبط الروايات التي جاءت إلينا عبر تاريخ الأمة.
يقصدون بذلك تحطيم العقيدة ودس الأفكار الهدامة كالتجسيم والتشبيه والفوقية والجهة وغير ذلك من العقائد الفاسدة، كما وضعوا أحاديث في الترغيب والترهيب ما أنزل الله بها من سلطان.
يعني الآن هناك بعض الجهلة يعني رأوا أن الناس اشتغلوا بالفقه وبالأصول وبالعلوم العقلية فأرادوا أن يردوهم إلى القرآن الكريم، ماذا فعلوا؟ وضعوا في فضائل السور أحاديث موضوعة مكذوبة. يعني الآن ربما تجد في بعض التفاسير كل آخر سورة أو في أول السورة يذكرون فضل هذه السورة، بترجع إلى الحديث بتلاقيها موضوعة. ليش وضعوا هذا الحديث؟ هم جهلة من المسلمين كذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليردوا الناس إلى القرآن الكريم. لذلك إخواننا البعض منهم ربما كان يكذب الحديث، ليه؟ ليرغب الناس بذكر أو عبادة أو عمل صالح أو ما شابه ذلك. إذا قالوا نحن نكذب لرسول الله وليس على رسول الله، هذا من الأشياء العجيبة، لا هذا غير مقبول أخوانا. لذلك كان بعضهم يكذب الحديث محتسبا، شو يعني محتسبا؟ يعني يبتغي الأجر من الله. نقول له لا، لقد وقعت بكبيرة الكذب على رسول الله ونسبت إلى رسول الله ما لم يقل، والأحاديث المكذوبة الموضوعة لا يجوز روايتها مهما كانت نافعة في العمل، لأننا لا يجوز أن نكذب على رسول الله لنرغب الناس بعمل صالح في قول أو عمل.
وإذا قيل لهم لما تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قالوا نحن نكذب له لا عليه،
والعياذ بالله. وهذا من أخطر الفهم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام.
كما كان بعضهم يضع الحديث تقربا إلى الحكام وتزلفا إلى الملوك رغبة في مطمع دنيوي ومكسب مادي، ولكن الله تعالى قيض لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم علماء مخلصين غيورين محصوا تلك الأحاديث وبينوا الصحيحة من الضعيفة والموضوعة من الحسنة.
أتوا بإنسان كان يضع الحديث وكان عنده زندقة في العقيدة، فلما أرادوا قتله قال لهم والله لقد وضعت 4000 حديث على النبي عليه الصلاة والسلام كلها مكذوبة. فقال بعض الحاضرين طب أخر قتله ليدلنا على هذه الأحاديث أحسن ما ينبهنا عليها. فقال لهم المحدثون لا عليكم، لقد عرفناها جميعا، لسنا بحاجة إلى أن يذكرها لنا، لأننا من خلال قواعد المصطلح والجرح والتعديل ومن خلال ضبط الأسانيد عرفنا هذه الأحاديث الموضوعة ولسنا بحاجة إلى إخباره. شوف الجهد العظيم الذي كان عند السلف الصالح.
وبينوا الصحيحة من الضعيفة والموضوعة من الحسنة والمشهورة من الغريبة، كالمزي والزين العراقي
الذي المدفون إخوانا في المزة ونسبت المزة إليه. نعم هذا كان من علماء الحديث، نعم كان ممن ضبط هذه المسائل، كان محدثا عظيما في القرن الخامس الهجري.
والذهبي وابن حجر وغيره. وأما التاريخ فقد كان ميدانا خصبا للدس والافتراء، حيث ألصق المضللون في تاريخ الإسلام قصصا وحوادث من نسيج خيالهم.
قصة كلها ما صارت ترجع إلى كتب التاريخ الموثوقة، عجيب منين القصة هي، ما لا أصل، لكنها منتشرة بين الناس وربما اطلع عليها العامة وربما تداولوها. وعادة الناس أنهم لا يتحققون، مع أن الله ماذا قال لنا؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لك إن جاءنا فاسق كيف إذا كان كافر؟ كيف إذا كان عدو للإسلام؟ كيف إذا كان إنسان يجاهر في حقده على الإسلام؟ هذا أولى أن لا نأخذ منه شيئا، وإنما نرجع إلى مصادرنا وكتبنا. واليوم التاريخ معلومكم يا أخواننا، التاريخ علم عظيم، لكن أين مصادره الموثوقة؟ اليوم يا أخواننا التاريخ يكتب على أيدي أعداء المسلمين، ونحن اليوم مطالبون إلى أن نرجع إلى كتبنا ومصادرنا الإسلامية في معرفة ماذا حصل في تاريخ هذه الأمة.
حاولوا بذلك تشويه سيرة الخلفاء وملوك الإسلام، كما نسبوا إلى هارون الرشيد أمورا غريبة منكرة.
يعني الآن هارون الرشيد من خلال ما كتب على أيدي أعداء المسلمين، من خلال ما وضع من مسلسلات عبر الإعلام، بيصوروا هارون الرشيد أنه خليفة كان كل همه النساء والجواري والخمر، إنعم وما شابه ذلك، والطعام والشراب، وربما يعني كان هارون الرشيد كل حياته قاعد مع فلان وفلان من الشعراء يتندم يضحك وياهن، هيك حياته. بينما هارون الرشيد إخواننا الذي ملأ حياته جهادا وحجا وعرف قدره أعداء الإسلام من خلال صلاحه وتقواه وورعه ومن خلال مواقفه في الجهاد.
كما نسبوا إلى هارون الرشيد أمورا غريبة منكرة نجدها في أكاذيب ألف ليلة وليلة، ولا يخفى ما أحدثه المضللون الصليبيون والمستشرقون ومن لف لفهم في تاريخ الإسلام من افتراءات وترهات وأضاليل واضحة البطلان لم يقصدوا بها إلا التهديم والتشكيك.
يعني الآن قصص خلاف الصحابة، سيدنا علي وسيدنا عائشة، سيدنا علي مع سيدنا معاوية، هذه إخوان الأخبار التي هي خلاف، كانت خلاف عظيم، لكن الخلاف أيها الإخوة لم يكن كما يصوره أعداء الإسلام على مآرب دنيوية وعلى حكم وعلى يعني مصالح دنيوية وكان كل واحد منهم، لا، وإنما كان هناك اجتهاد، كان هناك يعني القصد لدين الله عز وجل، ثم ذاك الأمر كان فيه كما قال العلماء عندما نقرأ هذه الأحداث يجب علينا أن نرجع إلى المصادر الصحيحة وأن نتجنب الروايات المكذوبة عن ذاك العصر، يعني روايات كتب الأدب، كتب التاريخ المكذوب، روايات أعداء الإسلام التي نقلت تلك الأحداث تذكر كثيرا من الأخبار غير الصحيحة. يعني الآن ترجع أحيانا بعض كتب الأدب بذكر ربما قصة إنها عم جرت في ذاك العصر، لكن أنت منين عم تنقل؟ من كتاب أدب يعني الذي جمع الغث والسمين في ذاك العصر، أو يقول لك مثلا ذكر الإمام الطبري في كذا، لكن الإمام الطبري له كتاب عظيم في التاريخ، لكن هو الآن لم يمحص بل جمع الروايات وترك التمحيص لغيره كعادة السلف في جمع الروايات وعدم التدخل في الحكم عليها، بل يتركون ذلك للقارئ هو الذي يحكم على هذه الروايات من خلال أسانيدها ضمن قواعد علم المصطلح.
ولكن المؤرخين المسلمين المحققين كالذهبي والطبري وابن كثير وابن الأثير وابن هشام وغيرهم قد دونوا التاريخ الإسلامي وهذبوه ونفوا عنه الدخائل وأخرجوه نقيا سليما، فعلى طالب الحقيقة أن يعود إلى هذه المراجع الصحيحة كي يميز الخبيث من الطيب والغث من السمين.
ويا للأسف أيها الإخوة فرق كبير بين أن تبحث أنت عن الحقيقة وبين أن تنتظر الحقيقة أن تأتي إليك، فرق كبير بين هذا وذاك. اليوم عصرنا أخواننا أنا وقاعد في الفراش بفتح الجوال شو جاءت الرسائل، أنتظر الحقيقة أن تأتي إلي. أنا بفتح أخواني على اليوتيوب شو بيطلع قدامي، بتفرج. أما أنت الآن واجبك أن تبحث أنت عن الحقيقة، مو تستنى الآن الخبر يجي لعندك باليوتيوب. أنت الذي تبحث عن درر ما في النت من فوائد من خلال ذاك المستنقع الخبيث في الفكر والسلوك والأخلاق، مستنقع النت فيه درر. نحن الآن إخواننا في عصر مضطرين أن نتعامل مع هذا المستنقع، لكن لابد أن نبحث نحن عن درره العلمية والفوائد الفكرية والمنافع التربوية، وأن نحذر من ذاك المستنقع الذي يعني نعيش فيه. لذلك الآن أنا بتفاجأ والله إجاني واتس كذا، والله يعني طلع قدامي مقطع على اليوتيوب. لا، أنت واجبك أن تبحث، وكذلك في الكتب، مو الكتاب تلاقيه قدامك في المكتب تقرأه أو تشتريه الآن، لا، يجب أن تبحث أنت عن كتب الحقيقة التي يعني دونها العلماء. تاريخ الأمة تبحث عنه عند الثقات، وليس أي كتاب الآن جاءك أن تتبناه. والله كتاب إخواني شفته، إيه والله نزلته قرأته، لكن الكتاب هذا مو صحيح يا أخي، في درس أنت هذا الكتاب أنت الآن أمام مشكلات خطيرة. لذلك أيها الإخوة قضية البحث عن الحقيقة هذا منهج يجب علينا أن نتبناه وأن نتوجه إليه. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.